عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في خواتيم كتاب الزكاة من سننه: باب من تحل له الصدقة. باب من تحل له الصدقة. أخبرنا مسدد وأبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهللي قال تحملت بحمالة، أي دان دينا، تداين دينا، قال تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، أي يعينه على أدائها وسدادها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول طيب أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصاب فلانا الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا. الحديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وأبو عبيد في الأموال والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الحارث، بغية الباحث، وهو كتاب مخصوص في زوائد الحارث، والدارقطني في السنن، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق هارون ابن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم. الحديث صحيح لا ريب في ذلك، والحديث فيه إجابة مسألة أو سؤال الترجمة: من تحل له الصدقة؟ هذا الترجمة إما أن تكون سؤالا باب، ونفصل هذا باب، ثم من تحل له المسألة جملة كاملة استفهامية، أو باب من تحل له المسألة على باب الإضافة، باب الذي تحل له المسألة، وهكذا في سائر الأبواب التي أو تراجم الأبواب عند الأئمة أصحاب الكتب، كتب السنة، باب كذا. أحيانا لا يليق إلا أن يكون باب وتنقطع الجملة الأولى هذا باب، ثم تأتي بعد ذلك الجملة الأخرى، ما ينفعش نقول باب كذا على الإضافة. هنا يصح فيها الأمران، باب من تحل له المسألة، باب الذي تحل له المسألة، سيذكر من تحل له المسألة، أو باب من تحل له المسألة استفهام، ثم يأتي جواب هذا الاستفهام في الحديث. وهذه طريقة أهل الحديث، إما أن يقطع بالحكم فيترجم به في العنوان، ثم يذكر ما يستدل أو ما يدل على ما قطع به من حكم إذا كان الحكم واضحا، وإما أن يذكره مثل هذه الصورة على سبيل الاستفهام أو الاستفسار أو السؤال أو البيان، يعني من، ثم يأتي البيان في الحديث. من تحل له المسألة، من الذي يجوز له أن يسأل، يعني يقول أعطوني أو أعطني. ثلاثة كما في هذا الحديث، كان سبب ورود الحديث أن قبيصة أصابته وتحمل حمالة، كان غارما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله المعونة على رفع هذه الحمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم اجلس حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك منها، حتى تأتينا الزكاة، الصدقة هنا المقصود بها الزكاة، إنما الصدقات للفقراء الآية، الأصل أنها الصدقات هنا بمعنى الزكاة، هذه أبواب مصارف الزكاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي نأمر لك بهذه الصدقة التي تأتينا لترفع عنك الحمالة التي تحملتها. ثم قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، والذي يجيب عن المسائل كما يقولون جواب الحكيم، وجواب الحكيم أن يجيب المسؤول السائل عن مسألته جوابا يعم ما سأل وغيره مما يحتاج إليه، كما قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ولا وما معنا أو معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فقال هو الطهور، يعني بيسأله عن الوضوء، أنا توضأ بماء البحر، كان الجواب المسألة توضأه والجواب كامل، لكن الأكمل أن يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني توضأوا واغتسلوا واغسلوا ثيابكم وأزيلوا النجاسات به، فأدابهم بما سألوا عنه وزيادة. فهنا بيسأله قبيصة عن أنه تحمل حمالة، فقال له أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك منها بها، ثم بين وأعطى حكما زائدا وأحكاما زائدة، فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فمن لم يكن من هؤلاء الثلاثة كما في نهاية الحديث لا يحل له أن يسأل. وفرق بين المسألة وبين العطاء، لا يحل لك أن تسأل إلا إذا كنت واحد من هؤلاء الثلاثة، أما لو جاءتك من غير مسألة ولا استشراف نفس، كما قال عمر رضي الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه فقال يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، قال إذا ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فتمول، فأنت رجل غني، فجاء واحد من الأغنى منك أثريا، طبعا أصحاب الملايين والمليارات، ما عادش الملايين أصبحت قليلة الأيام دي، المليارات يعني، جاء وأعطاك مثلا مليون، قل يا رب وأنت رجل غني لا تقول لا، لا جاءك من غير مسألة، يعني لم تقل له أعطني، أو أنت رأيته يفرق مالا فتعرضت له وقمت أمامه حتى يعطيك، هذا معنى استشراف النفس، لكن أنت في حالك أو في بيتك أو في عملك جاءك رجل وقال خذ هذا المال تموله، لا ترده حتى وإن كنت في غنى عنه، هذا بمثابة الهدايا، ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فتموله يا قبيصة، والخطاب لشخص وهو للأمة كلها، يا قبيصة حتى إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل، وتصح رجل، يعني أحد هو أولئك الثلاثة رجل صح؟ البدلية والاستئناف. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، يعني واحد أصابته مصيبة في ماله أو ادانا دينا في أمر حلال في 100,000 جنيه مثلا، له أن يسأل، فإذا أعطي بهذه المسألة 200 لا يأخذها لأنه سأل، يحل له 100 فقط، يحل له 100 فقط، فسأل حتى يصيبها، يصيب الحمالة التي تحملها ثم يمسك، ليس له أن يأخذ فوق ذلك لأنه الآن يسأل وتحل له المسألة للحمالة، فإذا زالت الحمالة لا تحل له المسألة. مفهوم الكلام؟ ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. رجل عنده زرع، جاءت الآفة فاجتاحت الزرع والثمرة، عنده بهيمة الأنعام فأصابها مرض، عنده تجارة فأصابها الكساد، جاء ما يمحق ما يملك من مال، هذه الجائحة، وإن كان أصل الجائحة في الثمار، فهذا يحل له أن يسأل حتى يصيب قواما ما يقيم حياته أو سدادا من عيش ما يسد حاجته حتى يعيش. سداد يعني ما يسد الخلل، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. هذا الشاعر يقول سداد الثغر يعني يسد مكانا في الثغر. فهذا الذي جاءته الجائحة أو أصابته الجائحة يسأل حتى يسد مكان هذه الجائحة حتى يصيب قواما ما يجد ما يقيم به حياته، قواما من عيش أو سدادا من عيش، أي يسد الخلل الذي أصابه. ورجل أصابته فاقة، افتقر، الفقر، الحاجة، أو احتاج مالا ولم يجد هذا المال، عنده ولد مريض، عنده بنت بتتزوج، عنده سيارة فيها كذا وكذا أراد وهكذا، فهذا له أن يسأل أيضا. أصابته فاقة، والفاقة الفقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يقول أنا أصابتني فاقة، من يشهد لك؟ ثلاثة من أهل العقول، ذوي الحجى، أصحاب العقول الذين يميزون بين من به فاقة ومن يدعي الفاقة، حتى يشهد ثلاثة، أو حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، حتى يكونوا أعرف به، ما يجيبش ناس من برة ليسوا من قومه، من جيرانه، من قريته، من محلته، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصاب فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. الذي أصابته الجائحة والذي أصابته الفاقة حتى يصيب قواما من عيش، أما الذي أصابته الجائحة يأخذ حتى تذهب هذه الجائحة أو تزول هذه الجائحة. يقول فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، لأنه إذا أصاب وسد الخلل الذي في ماله فهذا لا تحل له المسألة، ولذلك قال وما سواهن من المسألة سحت، ما سوى هذه المسائل الثلاث سحت، يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا. صح سحتا ايه تمييز يأكلها صاحبها سحتا يعني إن أخذ ما زاد على حاجته حلال والسحت هو الحرام حرام السحت هو الحرام فإذا أخذ ما زاد عن حاجته فقد أخذ مالا حراما لا يحل له نسأل الله عز وجل أن يغنينا من فضله وأن يرفع عنا الفاقة والحاجة والجائحة والداء والبلاء قال باب الصدقة على القرابة صدقة مأمور بها ويثاب عليها وهي من مكارم الأخلاق تصدق والنفق والإعطاء فإذا كانت على القرابة ماذا تكون قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين سفيان بن حسين الواسطي ضعيف في روايته عن الزهري وهنا روايته عن الزهري سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصدقات أيها أفضل أي الصدقات أفضل فالأعمال الصالحة فيها فاضل وأفضل فيها فاضل وأفضل فسأله عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح على ذي الرحم الكاشح الحديث ضعيف مداره على الزهري وقد اختلف عليه فيه فرواه سفيان بن حسين عنه عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام مرفوعا كما هنا عند الدارمي وعند أحمد والمروزي في البر والصلة والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق عباد بن العوام عن سفيان اللي هو هنا عن الزهري ورواية سفيان عن الزهري ضعيفة كما تقدم وتابعه حجاج بن أرطاه وهو ضعيف يدلس واختلف على حجاج في روايته فرواه عنه هكذا يعني عنه عن الزهري عن أيوب عبد الله بن نمير كما عند الطبراني في الكبير والمحامل في الأمالي وأبي نعيم في تاريخ أصبهان وخالف ابن نمير أبو معاوية عبد الله بن نمير عن حجاج بن أرطاه وهو ضعيف يدلس عن الزهري بهذا الإسناد خالفه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة فرواه عنه عن الزهري عن بشير بن حكيم هنا عن أيوب بن بشير عن بشير بن عن حكيم بن بشير وهو مجهول عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا وروايته عند أحمد والنادي بن السريف الزهد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن الجوزي في البر والصلة وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا حجاج لم يروي في الأوسط طبعا كما انتهينا من قراءة المعجم الأوسط الطبراني يروي فيه الأحاديث الغريبة وغالبها ضعيفة الحديث محفوظ من طريق فلان فيرويه هو بإسناده من طريق آخر فيكون غريبا غرابة الضعف فقال لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا حجاج بن أرطاه يعني عن حجاج ابن أرطاه عن الزهري عن حكيم بن بشير مخالف من قال عن أيوب بن بشير وقال الدارقطني في العلل لم يرويه عن الزهري غير الحجاج بن أرطاه ولا يثبت يعني من طريق حكيم بن بشير ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة ومعمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إسناد ثاني كما عند الحميدي وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن خزيمة والخرائط والحاكم والطبراني والبياقي في الكبرى في الشعب وفي السنن والآداب والقضاع في مسند الشهاب وسفيانها لم يسمع هذا الحديث من الزهري سفيان ومعمر عن الزهري. سفيان كثير الرواية عن الزهري وسمع منه كثيرا، لكن هذا الحديث لم يسمعه، يعني فيه انقطاع. وسفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري كما صرح به الحميدي، وعند الخرائطي قال عبد الرحمن ولم يسمعه سفيان من الزهري بن مهد أيضا. ورواه عنه إبراهيم بن يزيد المكي وهو متروك، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، راح لإسناد آخر كما عند أبي نعيم في الأموال. ورواه عنه، يعني عن الزهري، عقيل بن خالد، عقيل بن خالد بن عقيل المصري، مرسلا كما عند أبي عبيد وابن زنجوية وكلاهما في الأموال، من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل. وعبد الله بن صالح كتب الليث ضعيف أيضا. إذن العلة علتان، علة الضعف عبد الله بن صالح والإرسال. ورواه الزبيدي وهو محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزهري عن الزهري عن أيوب بن بشير، الإسناد الأول عند الدارمي، مرسلا، هذا إرسال مخالفة أخرى، عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، عن داود بن رشيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي به. وذكر هذه الطريق ابن أبي حاتم في علله، ونقل عن أبي زرعة قوله أنه أصح، يعني هذا المرسل أصح، وتصحيح المرسل على الموصول علة في الموصول، علة في الموصول، مع أن في إسناده أيوب بن بشير. وهذا الطريق قال ابن أبي حاتم، سألت أبا زرعة عنه قال عن هذا الإسناد أنه أصح، وكذلك كما عند الدارقطني. فالحديث معل، الحديث معل، لكن المعنى صحيح، ومعنى قوله على ذي الرحم الكاشح، الكاشح هو العدو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه، أي باطنه، الكشح الجانب الثياب أو كذا، يطوي كشحه عليها، فهو كاشح أي يخفي حقده، فهو ذو رحم لكنه يحقد عليك، فمثل هذا تتصدق عليه الصدقة عليه أفضل من غيره. المعنى صحيح كما سيأتي. قال أخبرنا أبو عاصم البصري قال حدثنا ابن عون، نعم أبو حاتم، عندك حاتم؟ آه طب استناني بس، نعم آه أبو عاصم أسهل بن حاتم البصري، أبو حاتم البصري الجمحي، ده في نسخة إيه؟ ها؟ أبو حاتم الجمحي. قال حدثنا ابن عيينة، المشكلة يحتاج بحث عن هذا الشيخ لكن العلة في غيره. قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. الإسناد هذا ضعيف، لكن الحديث له ما يصححه. فأم الرائح هي الرباب بنت صليع مجهولة، قال الذهبي الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. وإذا انفرد أحد الرواة عن شيخ فهي جهالة العين، جهالة عين، إلا أن يكون هذا الراوي عن ذاك الشيخ الذي انفرد بالرواية عنه ممن لا يحدث إلا عن ثقة. في بعض الرواة الثقات الأثبات ذكر عنهم أنهم لا يحدثون إلا عن ثقة، فإذا انفرد برواية عن راو هل يعد هذا توثيق؟ عنده ثقة، لكن هذا التوثيق يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، يعني بعد أن كان لا يستشهد به، يعني لا يتقوى حديثه، فإذا كان الراوي المنفرد عنه واحدا من الأئمة الذين اشترطوا ألا يحدثوا إلا عن ثقة، يرفع هذا حال هذا الشيخ إلى أن يقبل حديثه في المتابعة. فهنا ليس من هذا الباب، يعني حفصة بنت سيرين لم يذكر عنها أنها اشترطت ألا تروي إلا عن ثقة أو لا تحدث إلا عن ثقة، فيبقى الراوي هذا مجهول العين، وجهالة العين من الضعف الشديد. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى، في المجتبى وفي الكبرى، من طريق خالد بن الحارث وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في المسند وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والخرائطي في مكارم الأخلاق والطبراني في الكبير والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق والذهبي في معجم الشيوخ، كلهم من طريق وكيع. إذن عندنا خالد بن الحارث الأول ثم وكيع. وروى أحمد والخطيب في الموضح من طريق محمد بن أبي عدي وابن خزيمة، ده ابن عدي، وابن خزيمة وابن حبان، والطبراني في الكبير من طريق بشر بن المفضل. كم واحد الآن؟ ثلاثة أربعة، خالد بن الحارث، وكيع، محمد بن أبي عدي، بشر بن المفضل. ورواه الخطيب في الموضح من طريق ابن المبارك ووكيع، كما في أخبار القضاء. طيب لا، من طريق ابن المبارك ووكيع في أخبار القضاء. وكيع بن حيان له كتاب أخبار القضاء مجلدان، أخرج هذا الحديث. وابن شاهين في الترغيب والترهيب وفي الجزء الخامس من الأفراد، وابن المقرئ في معجمه، وابن جميع في معجمه، من جميع الصيداوي، والدارقطني في الأفراد كما في الأطراف، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طريق العلاء بن هارون. ورواه ابن خزيمة من طريق عيسى، وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن هارون، وأبو عبيد في الأموال وابن خزيمة من طريق معاذ بن معاذ، والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي الشعب من طريق عثمان بن عمر. كلهم خالد بن الحارث، وكيع، محمد بن أبي عدي، بشر بن المفضل، ابن المبارك، العلاء بن هارون، عيسى بن يونس، يزيد بن هارون، معاذ بن معاذ، عثمان بن عمر، عشرة، كلهم رواه عن ابن عون به. ابن عون هنا عند الدارمي، عن حفصة عن أم الرائح. وتابع ابن عون عاصم الأحول عن حفصة. هي المشكلة لسه حتى الآن في من؟ أم الرائح، المدار على حفصة. ورواه عن عاصم سفيان بن عيينة عند الترمذي والحميدي والدارمي الإسناد الآتي، وابن خزيمة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والطوسي في مختصر الأحكام، وابن زنجوية في الأموال، والفاسوي في المعرفة والتاريخ، والطبراني في الكبير، والبغي في شرح السنة وفي التفسير، والخطيب في الموضح. وتابع ابن عيينة الثوري، يبقى ابن عيينة والثوري، وحماد بن زيد، وابن فضيل كما سيأتي عند الدارمي، وابن خزيمة. وتابع ابن عون أيضا أبو نعامة العدوي، أبو نعامة العدوي، وهو عمرو بن عيسى وقتادة، عند الطبراني في الكبير، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني. وتابعه أيضا هشام بن حسان عن حفصة به، ما زالت العلة قائمة. وقد اختلف على هشام فيه. طيب احنا مش عايزين نتعبكم كثير. ورواه النضر وسعيد بن عامر ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون في وجه آخر عن هشام بن حسان عن حفصة عن سلمان مباشرة، لعل لم يذكر أم الرائح المشكلة، يعني كما عند ابن زنجوية في الأموال والطبراني في الكبير، وهذا الإسناد منقطع، حفصة لم تسمع من سلمان. وتابع هشام بن حسان على هذا الوجه قتادة، وقال الطبراني كما عند الطبراني في الأوسط، وقال لم يروي هذا الحديث عن قتادة عن حفصة بنت سيرين إلا سويد أبو حاتم، ورواه غيره عن قتادة عن محمد بن سيرين بدل حفصة بنت سيرين. قلت وسويد هذا؟ قال الحافظ صدوق سيء الحفظ له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول. ورواه علي بن عاصم عن هشام عن صفية بنت شيبة عن سلمان بن ربيعة الضبي كما عند الخرائط في المكارم، ولعله من أوهام عاصم متقدم. ورواه حماد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن سلمان به مختصرا، يعني محمد. وتابع هشاما على هذا الوجه أيوب السختياني وحبيب بن الشهيد كما عند الطبراني في الكبير. وخالف معمر حماد بن سلمة فرواه عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا كما عند عبد الرزاق. فالراجح من هذه الوجوه كلها أنه من طريق حفصة بنت سيرين عن أم الرائح عن سلمان بن عامر. ورواه شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر بدون ذكر رباب كما قال الترمذي بعد الحديث. وقال وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وروى الطبراني في الكبير من طريق نوح بن أنس المقرئ عن الصباح بن محارب عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن سلمان. ونوح بن أنس قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عنه أبي والفضل بن شاذان سئل أبي عنه فقال صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. والصباح أو الصباح ابن محارب قال الحافظ صدوق ربما خالف. فهذا الإسناد حسن لحاله. والحديث له شاهد من حديث أبي طلحة وأبي أمامة. حديث أبي طلحة عند الطبراني في الكبير والأوسط من طريق عمر بن أيوب الموصلي عن مصاد ابن عقبة عن يحيى بن إسحاق عن أنس بن مالك. ومصاد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث على قلته. وهذا ابن حبان يعني على أقل المراتب هذا الراوي يكون حسن الحديث. ابن حبان يعني متعنت في التجريح متشدد في التعديل، متساهل في التجريح في التوثيق متشدد في التعديل. فإذا عدل كما قال العلماء فخذ به أو فعليك به، فإنه متعنت رحمه الله تعالى مع تساهله في المجاهيل. فقال هذا في هذا الراوي مستقيم الحديث على قلته، فحديث على الأقل يكون حسنا. مصاد. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن زنجوية في الأموال والطبراني في الكبير من طريق يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، عن ابن زحر وهو صدوق يخطئ، عن علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف، عن القاسم صاحب أبي أمامة يغرب صدوق يغرب كثيرا، عن أبي أمامة مرفوعا بهذا إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. قال يحيى بن معين علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف، لكن ضعفها ليس ضعفا شديدا. ويشهد له أيضا حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت على الباب وقالت النساء على الباب ومعها زيانب أخريات استأذن لنا على رسول الله، فاستأذن فقال من هي؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى. ماشي عبد الله؟ امرأة ابن مسعود وامرأة أخرى زينبتان. فالنبي سأل من أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، لأن في زيانب كثير. فقال صلى الله عليه وسلم فسألته المرأتان عن الصدقة على الزوج والأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني هذا الحديث الصحيح يشهد للحديث السابق. الحديث حديث الباب ضعيف كما ذكرنا، مداره على من؟ أم الرائح هذه المجهولة. وحديث أنس حسن، وحديث أبي أمامة ضعف خفيف، لكن جاء البطل وأدى المعنى. حديث البخاري ومسلم حديث من؟ حديث امرأة عبد الله بن مسعود في الزيان الزنايب لا. فقال من تصدق على ذي القرابة، معنى الحديث يعني ستتصدق، قالت زوجي أبو مسعود ابن مسعود خفيف ذات اليد، يعني فقير يعني لا يملك ما ينفق، أفأتصدق عليه وعلى أولادي؟ قال تصدقي، ومن سألت عن ذلك لها أجران، أجر الصدقة لو تصدقت على أي إنسان فلك أنت مأجور. فإذا كانت الصدقة على ذي القرابة هذا أجر مضاعف، صدقة وصلة، يعني من تصدق على ذي القرابة أصاب أجر الصدقة والصلة. الحديث أو الإسناد الآخر، قال الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة قال وقد سمعته من الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي، عن سلمان بن عامر الضبي يرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وهنا ليس في اللفظ ذي الرحم الكاشح، في الحديث الأول ذي الرحم الكاشح، وقلنا الكاشح اللي هو إيه؟ الذي يضمر شرا حقدا، الذي يضمر حقدا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وهذا آخر كتاب الزكاة في سنن الدارمي، وإن شاء الله نبتدئ بكتاب أو في كتاب الصيام.